الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد يتجدد بكم ومعكم من خلال برنامجكم الجواب الكافي، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. الناس في تعاملهم مع الصناديق الاستثمارية بين مد وجزر حائرون بين فتاوى الجواز والتحريم، يسألون ويتساءلون: ما الضابط الشرعي في التعامل مع هذه الصناديق؟ هل صحيح أن هذه الصناديق تتعامل مع أسهم الشركات كلها دون استثناء؟ ما دور الهيئات الشرعية في هذه الصناديق؟ هل صحيح أن دورها لا يتجاوز سوى وضع ختمها الإسمي فقط؟ لماذا صمتت هذه الهيئات الشرعية تجاه فتاوى القائلين بتحريم هذه الصناديق؟ وكيف تعاملت هذه الهيئات الشرعية أمام قوائم الشركات المباحة والمحرمة والمختلط؟ أسماء أو أسئلة كثيرة نطرحها في هذه الحلقة على معالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس العديد من الهيئات الشرعية في الصناديق الاستثمارية. مرحبا بك شيخنا الكريم، وجزاك الله خير على تلبية دعوتنا المشاركة في هذا البرنامج.
أهلا وسهلا ومرحبا، أحييكم وأحيي إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هذا اللقاء فيه من الخير وفيه من التبسيط والتوعية والتوجيه ما يمكن أن يكون سببا من أسباب الانتفاع ومن أسباب أن يكون الإنسان على بينة من أمره. اللهم استعان.
نسعد بكم أيها الأحبة وبتواصلكم معنا في هذا البرنامج الجواب الكافي من خلال استقبال أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر إليكم بعد قليل، لكن أود أن أوضح أن هذه الحلقة مهمة جدا إذا نتعرض فيها للصناديق الاستثمارية في البنوك، ولذا فإن سنؤجل اتصالاتكم إلى نصف الحلقة تقريبا، ولذا أعتذر حقيقة بأن نتريث حتى نستمع من معالي الشيخ حول حديث طويل أو حول حديث إن شاء الله تعالى سيكون واضحا ملما بمسألة الصناديق الاستثمارية. شيخنا الكريم، يعني أنت الآن كما أعلم يعني ترأس العديد من الهيئات الشرعية في العديد من البنوك والصناديق المشهورة، ولن نذكر أسماءها إلا أن جاءنا اتصال. لكن شيخنا الكريم، الآن حينما يذهب الشخص إلى البنوك الآن يريد أن يودع في هذه الصناديق ويشارك فيها، ويسأل موظف البنوك عن هذه الصناديق وعن الإجازة الشرعية، يسألهم مثلا: ما ضوابطكم أنتم في هذه الصناديق حتى نعلم هل هي حلال أم غير ذلك أو مشبوهة؟ لا يخبرونه بشيء، يقولون هي مجازة من فضيلة الشيخ عبد الله وغيره من العلماء الفضلاء. طيب دعونا شيخ عبد الله حتى نوضح للمشاهد ما الضوابط التي ترونها أنتم في تعاملكم مع هذه الصناديق الاستثمارية.
أولا حب أن نحدد ما هي الصناديق الاستثمارية،
طيب،
وأن نحدد كذلك ما هي الجهات المديرة لهذه الصناديق الاستثمارية.
جيد.
أما ما يتعلق بالصناديق الاستثمارية فهي في الواقع أوسع من أن تحصر في استثمار في أسهم شركات، فالصناديق الاستثمارية فيها ما يمكن أن يكون نشاطه خاص بالسلع الدولية، خاص بالسلع المحلية، خاص بالعقارات ونحو ذلك، خاص بأي نوع من أنواع المتاجرة، فالصناديق الاستثمارية أوسع من أن تحصر في صناديق خاصة بالمتاجرة بالأسهم. ولعل الحديث أو الاهتمام بالحديث هو في الواقع ينحصر بالنسبة إلى مجموعة كبيرة من إخواننا فيما يتعلق بالأسهم، لأنها الآن مع الأسف الشديد صارت في الواقع هي ديدن الناس، وهي المجال والميدان التي فيه التنافس وفيه التسابق وفيه الشيء الكثير. ما والحقيقة أني آسف لهذا، على كل حال يعني هذا الاتجاه، لأنه في الواقع عطل الكثير من جوانب التنمية الوطنية، التنمية الاقتصادية في البلاد فيما يتعلق بالتجارة وتوسيع التجارة وتحريك الأسواق التجارية، فيما يتعلق بتحريك العقار، والبلاد في حاجة إلى العناية بالعقار وإلى إيجاد وحدات سكنية تسد ما تحتاجه المجموعات القادمة والحاضرة كذلك. وبناء على هذا فأقول إن الحديث الآن ينبغي أن ينحصر فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية في أسهم الشركات المحلية.
جميل.
وهذا هو الغالب. طيب، هذا في الواقع أولا نقول هذا لا يعني لا يمكن أن يكون محل طمأنينة ومحل ثقة إلا إذا كانت الإدارة لدى إدارة شرعية، وإن كانت منبثقة من بنك تقليدي لكنها استقلت وصار لها كيان شرعي اقتصاد إسلامي في نفس الأمر، ليس هناك في نشاطها أي شيء من شأنه أن يكون محل استنكار واستغراب كالإقراض بالربا، الاقتراض، ما يتعلق بهذا، أي معاملات تتعلق بمصارفات مخالفة للشرع، كل ذلك في الواقع لا يمكن أن يوجد في الإدارات الإسلامية، وإن كانت تابعة لبنوك تقليدية.
الربوية
طيب. معروف يعني على كل حال.
يعني أنت تقصد شيخ الكريم، أنت تقصد وجود الآن الآن توجه الإسلامي في هذه البنوك. أنت الآن جزاكم الله خير، يعني يلاحظ أنكم تحملون لواء أسلمت هذه البنوك.
نعم.
يعني وهذا حديث، يعني أنا ما أريد أخرج عن قضى الصناديق.
هذا ممكن حنا نتحدث عنه مرة أخرى، لكن الآن نحب يعني حبيت الآن إني أول ما هنا أحصل الحديث.
طيب.
فأنا أقول أولا نفس الآن الصناديق التي هي محل إشكال ومحل كذلك بحث ونظر وتأمل وتوجيه وإلى آخره، فهذه هي الصناديق الاستثمارية في أسهم الشركات المحلية.
جميل.
هذا واحد. الأمر الثاني كذلك إدارة هذه الشركات، نقول كذلك ينبغي أن تكون تحت إدارة إسلام، تحت يعني إدارة إسلامية، وإن كانت منبثقة من بنك تقليدي أو ربوي، لكنها في الواقع استقلت وأخذت على نفسها الاقتصار على الاستثمارات والآليات الشرعية. فعلى كل حال فهذا كذلك ما نقوله، وتكون إدارة هذه الشركات أو إدارة هذه الصناديق تحت هذه الجهة أو الإدارة الشرعية. ثم بعد ذلك نشترط كذلك أن يوجد لها هيئة شرعية، هذه الهيئة الشرعية هي في الواقع تنظر في مدى مطابقة هذه الشركات للقواعد والضوابط الشرعية التي كادت الهيئات الشرعية في الصناديق المختلفة وفي المؤسسات المالية الإسلامية المحضة كشركة الراجحي وغيرها من الشركات التي اتجهت الآن إلى أن تكون إسلامية 100%، نقول هذه في الواقع يعني لابد أن يكون لها يعني هيئات شرعية، وقد وضعت ضوابط للمتاجرة بالأسهم، وهذه الضوابط في الواقع على كل حال نتيجة لأن أولا القول بأنه لا يجوز المتاجرة بأي شركة أخذت ربا، معنى ذلك أخذت يعني اقترضت، معنى هذا أننا في الواقع نقول بمنع كل الشركات. نادر أن نجد شركة مع الأسف الشديد
نادرا
يعني يمكن على كل حال بعضهم الآن
21 شركة يا شيخ عبد الله ليست
هذه 21 شركة ما جاءت إلا أخيرا، وإلا في الواقع طيب. حينما ننظر ما نجد واحدة سالمة، إلا في الواقع نظر إلى واحدة الشركة ولا أسميها طيب. لكن على كل حال والحمد لله حينما وجد من إخواننا على كل حال يعني استنكار واستغراب وكذلك شيء يعني ونقد لهذا الشيء، كانوا لله الحمد له أثر. وفي نفس الأمر كذلك نحن في الواقع نقول إذا كانت الشركة قد أخذت اقترضت من البنوك الربوية اقتراض الربوي، أو كان لديها سيولة وأودعت هذه السيولة لتأخذ فائدة ربوية طيب. لديها، فنحن نقول في الواقع على كل حال هذا له قيود، لكن لا نقول بأن هذا جائز. نفس الآن مجالس هذه الشركات الإدارية الشركات المحلية التي تقرر تصدر قراراتها باقتراض الربوي أو بإيداع الربوي، لا شك أن كل واحد مشمول بالوعيد والترهيب الذي قاله صلى الله عليه وسلم في قوله الثابت: لعن الله آكل الربا ووكله وشاهده وكاتبه. فكل واحد من أعضاء مجالس الإدارة إدارة الشركات الذين الآن يصدرون قرارات باقتراض أو باستقراض، لا شك أن كل واحد منهم مشمول بهذه اللعنة، يمكن يحصل له لعنة أو لعنتين أو ثلاث أو أربع لعنات والعياذ بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنحن في الواقع نؤكد على إخواننا أن يتقوا الله وأن يعرفوا بأنهم محاسبون أمام رب العالمين. إن أفلتوا من الحساب في الحياة الدنيا فلن يفلتوا من الحساب أمام الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه لم يقل ذلك من تلقاء نفسه، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو مبلغ الرسالة ربه، فإذا هو مبلغ عن رب العالمين. طيب. هذا الوعيد الشديد. لكننا نقول بالنسبة للمساهم الذي لا يملك صولا ولا حولا ولا قوة في سبيل تسيير أو توجيه أو تغيير مسار الشركة، في الواقع على كل حال حينما نقول يعني ننظر
أنت
إليه.
تتكلم الآن عن المساهم.
نعم.
لكن الأكم معذرة شيخ عبد الله، الهيئات الشرعية يعني هل معذرة أنتم الآن معذرة شيخ عبد الله وسمحت لي يعني.
نعم
معالي الشيخ، يعني أنتم في الهيئات الشرعية لو أنتم يعني من أو لو مثلا دعمتم هذا التوجه الذي يرى الشركات النقية لاستطعنا فعلا نكثر منها، لكن أنتم الآن مثلا ترون أن هذه الشركات التي بها نسبة ربوية تخاطبون الآن مجالس الإدارات، هذا كلام جميل، لكن أنتم الآن حينما تدخلونها في الصناديق فتعينونها تستمر يعني ما
لو سلمك الله الآن لو حنا الآن قلنا لا يجوز وينبغي أن نؤثر هذه الشركات 20 أو 21 على غيرها من الشركات الأخرى، معنى ذلك أننا نوجد الأمة في حرج، نوجد جميل. الأمة في مشقة، نوجد الأمة في ضيق، وفي نفس الأمر الحمد لله يعني يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، والعبرة صحيح. بالأغلب والأكثر، ويعني وحينما فنحن في الواقع حينما نقول للمساهم أنت الآن تساهم في حدود أو في الشركة التي هي ملتزمة بقرارات الهيئات الشرعية، وفي نفس الأمر إذا ظهر لك عائد من السهم نفسه لا عائد من ربحه في سبيل ارتفاع قيمته أو انخفاضه، وإنما المقصود عائد منه نفسه يعني الأرباح التي تأتي بعد كل سنة للأسهم. طيب. نقول إذا كان فيه عائد غير شرعي فينبغي أن يتخلص من هذا العائد وأن لا يضاف إلى ملكية مالك السهم نفسه، وهذا في الواقع من باب التطهير. طيب. لهذا الشيء.
طيب دعني شيخ أتكلم عن مسألة أخرى يعني. نعم. حتى إذا نعطي يعني قبل ذلك أنا أخذ منك جوابا سريعا يعني. أنت شيخ عبد الله الآن ترى جواز التعامل مع جميع الصناديق الاستثمارية التي فيها هيئة شرعية؟
نعم أقول
جميعها،
كل الشركة، كل الصناديق الاستثمارية التي تتعامل بالأسهم إذا كانت هذه الشركات التي مجال الصناديق أو على كل حال يعني نفس تجارة الصناديق فيها في هذه الأسهم، هذه الشركات يعني متفقة مع الضوابط الشرعية، فإذا كانت متفقة طيب. مع الضوابط الشرعية فأقول نعم على كل حال نحن في الواقع أجزنا هذا، ولكننا في الواقع نؤكد بأن مسؤولية الاقتراض والاستقراض على أعضاء مجالس الإدارة، ولا نقول أن مسؤوليتهم خاصة بالاسم معينة، والله لو يسمح باقتراض هللة ربا أو بإقراض هللة ربا والله نقول بأنه يعني لا نشك بأنه داخل في الوعيد الشديد، فعلى إخواننا أن يتقوا الله، عليهم أن يعرفوا، ولا شك حقيقة بأنه لو يكون منهم تقوى وصلاح وخوف من رب العالمين والله لكان لهم توجيه للشركات في أن تبتعد عن الاقتراض والاستقراض وتنزه أموال عباد الله من هذا التصرف طيب. السيء، فهم المسؤولون وهم المأزورون وهم الذين سيتولون أو سينالون العقاب في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
طيب شيخ عبد الله، يعني أنتم الآن ترأسون العديد من الهيئات الشرعية، معكم مجموعة من العلماء الفضلاء أيضا في مناطق مختلفة من المملكة.
نعم.
طيب شيخ عبد الله، اللي أعرفه أنا في الهيئة الشرعية أنكم أنتم جزاكم الله خير لا نشك في عملكم وضعتم ضوابط شرعية لهذه الصناديق، هذه الضوابط كتبت على أوراق، هذه الأوراق الآن تصدر قوائم الشركات بعد 3 أشهر في السنة الميلادية، ترسل لكم هذه القوائم باسمتكم رئيس الهيئة الشرعية.
نعم.
تنظرون هل تغيرت أم لم تتغير.
نعم.
لكن السؤال المهم يا شيخ عبد الله.
نعم.
هذه الهيئة الشرعية ليس بها رقابة شرعية، يعني أنت حينما توقع شيخ عبد الله ومعك العلماء لا نشك حقيقة أنكم حريصون لا يدخل ريالا، لكن ليس في رقابة.
من قال ليس في رقابة؟
لم تعلن هذه الشركات رقابة يا شيخ.
الواقع أن هذه الشركات هي بالشركات، وإنما نقول
الصناديق
إدارات الصناديق.
طيب.
فإدارات الصناديق لها للهيئة الشرعية لها رقابة ترجع إليها في متابعة الصناديق وفي نفس
الأمر. هل رقابة شرعية؟ هل هي رقابة شرعية؟
هي رقابة شرعية
لكن رقابة تبع الشركة وليس تبع
لا رقابة شرعية تابعة للهيئات الشرعية طيب. نفسها جميل. أما رقابة الشركة في هذا فيما يتعلق بالجانب المحاسبي أو بالجانب التطبيقي والتنفيذي وهذا لسنا يعني نتتبعه وإنما نتبع الآن النظر في هذه الشركات التي هي أسهمها مجال التجارة فنحن في الواقع نتابعها وننظر إلى البيانات التي تصدر عنها طيب. من حيث هذا ثم كذلك نطلب تحديث هذه البيانات وفي نفس الأمر حينما تأتي وننظر هل هي هذا نشير إلى هذه يجب التخلص منها في الحال هذه يجب لأنها وصلت إلى حد الخطر جميل. يجب مراقبتها ومتابعتها وهكذا
كيف تطهرون السهم يا شيخ كيف تطهرون السهم أنتم
السهم يطهر قلنا الله يرضى عليكم أن السهم يطهر حينما يأتي عائده فحينما يأتي العائد نفسه العائد الذي يأتي إليه بعد ذلك وهو لا يأتي إلا في آخر السنة
نعم
فالذي يتاجر الآن يتاجر في الأسهم من الجائز أنه ما يشوف آخر السنة ما عنده شيء لأنه يشتري اليوم ويبيع بكرة فإذا لكن نفترض بأن حول زكاته صار أوله اليوم هذا
طيب.
اليوم هذا وكان عنده أسهم كان عنده أسهم فهذه الأسهم إن كان جاه عائد للسهم نفسه فعلى كل حال يجب عليه أنه يطهره فإن كان إنه والله ما وجد عنده عائد يا أخي يشتريه اليوم ويبيعه بكرة فإذا التطهير لا يكون إلا فيما يعود على السهم من عائد من ربح وأما ما يعود على السهم من ربح نتيجة التجارة نتيجة ارتفاع سعره أو انخفاض سعره فهذا في الواقع مو محل تطهير
طيب معالي الشيخ في بعض الآن الطروحات التي طرحت اليوم في الساحة مثلا سواء عبر مواقع الانترنت أو عبر القنوات الفضائية يعني من العلماء الفضلاء المختصين بالاقتصاد وأعضاء لجان شرعية في بعض البنوك أصدروا قوائم قسموا فيها الشركات إلى مباحة ومحرمة ومختلطة وهم كانوا حريصين كل الحرص حقيقة أن يخبروا الناس أن هذه دخلت في الربا لأن النسبة تجاوزت يعني أنتم في الهيئات الشرعية لم نجد لكم يعني توضيحا لهذه المسألة لم يكن لكم موقف تجاه هذه القوائم لم تصدروا حتى أنتم قاموا توضحوا للناس
أولا هذه القوائم التي تقسم الشركات إلى ثلاثة أقسام هي في الواقع القسمة ثنائية وليس ثلاثة أقسام فأحد هذين القسمين إما أن تكون الشركة سليمة 100% أو تكون ليست سليمة لكنها مرتبطة بالقواعد والضوابط الشرعية
نعم.
فهذه في الواقع نعتبرها قسم واحد لا نقول هذا قسم له حكم وهذا قسم له حكم نعتبرها قسم واحد من حيث أنه يجوز المتاجرة في أسهم هذا القسم هذا سواء كان سليما 100% أو سواء كان فيه ما فيه من تجاوز أعضاء مجلس الإدارة زورا وبهتانا وإثما عليهم وأكرر هذا في كل مجال بأن يقول والله أنهم آثمون ومأزورون وسينالون العقاب من رب العالمين سواء في الحياة الدنيا أو في الآخرة وأي واحد منهم ما يقول والله أنا ما أجلس إلا نسبة معينة لا أبدا إجازته هللة من الربا فهو في الواقع مأزور
طيب.
مأزور مطلقا لكن الذي هو في الواقع معذور المساهم الذي لا يملك حول ولا طول ولا صول ولا قوة
لكنه علم
في
بعد ذلك
الشركة
علم.
حتى لو علم طالما أن الآن أن يعني لو قلنا بمنع هذه الشركات واستمرت هذه الشركات لأدى هذا إلى مشقة عظيمة على المجتمع وعلى البلاد ودائما وأبدا المشقة تجلب التيسير
صحيح.
وفي نفس الأمر نحن في الواقع على كل حال نقول لا بأس من يعني من المتاجرة في أسهم هذه الشركات وفي نفس الأمر ما يأتي من كسب خبيث ينبغي التخلص منه وتطهير
يعني أنتم ترون التقسيم الآن اللي ترونه خلاف لهذا قسمين يعني يكون مباح ومحرم
ليس ليس هناك شيء
اسمه مختلط شيء
يعني أقسام ثلاثة، وإنما قسمين مباح وغير ومحرم. مباح. فأي شركة عندنا الآن مثلا من القواعد، وليست القواعد الذي وضعها عبد الله بن منيع، وإنما هي مجموعة كبيرة من إخواننا فقهاء عصرنا، هم في الواقع على كل حال قاموا بإيجاد هذه القواعد والضوابط. وفي نفس الأمر هذه القواعد، أولا ألا يزيد نسبة الاقتراض عن 30%، لأنه في الواقع يعني على أساس أن هذا أقل من الثلث، والثلث كثير، فإذا استؤنس بقوله صلى الله عليه وسلم ثلث كثير. الأمر الضابط الثاني ألا تكون السيولة الموجودة لدى الشركة زائد كذلك الديون الموجودة لها، لأن الديون في حكم السيولة 49%، إذا كانت زائدة عن 49% فمعنى هذا أن التبادل على أساس ديون ونقود، وهذا له في الواقع على كل حال يعني قواعده، له شروطه، ولا ينبغي إلا أن يكون ضمن ما يجوز شرعا، فإذا لا يجوز. الشيء الثالث كذلك ألا يكون الكسب الخبيث الناتج من السهم ألا يكون زائدا عن 5%، والقول ب5% لأن هذا في الواقع هو أدنى القليل في نظر الهيئات الشرعية. الشيء الرابع كذلك ألا يكون نشاط الشركة محرما، أصل نشاطها محرم، كالبنوك الربوية أو كذلك غير البنوك الربوية، شركات تعنى نشاطها فيما يتعلق بزراعة الخنزير أو على كل حال يعني تربيته، تسويقه، تصنيعه، أو المخدرات أو نحو ذلك من الأمور
المحرمة،
هذا أصل النشاط المحرم، لا يجوز مطلقا المساهمة في أسهم هذه الشركات، سواء حتى لو لم يكن منها اقتراض ولا إقراض، ولكن نشاطها محرم لا يجوز بحال.
طيب شيخ عبد الله، أنتم قلتم الآن يكون أصل نشاطها مباح.
نعم.
جميل. يعني أنا لا أريد أن أذكر أسماء. هنا شركة زراعية مثلا.
نعم.
الآن من ضمن الموجودات.
أي.
نشاطها زراعي وهو سليم.
صح.
لكن نسبة الاقتراض عندها عالية جدا، وعلى الرغم من نشاطها زراعي.
أي نعم.
فبالتالي.
إذن معنى ذلك معنى هذا أن الاقتراض
عندها
الاقتراض الربوي غلب النشاط المباح. فطالما أنه غلب النشاط المباح فجاء الاتجاه إلى عدم إباحة المتاجرة في أسهم.
طيب شيخ عبدالله، أن تقول قبل قليل الآن.
نعم.
وكتبت معك قبل بداية الحلقة، قلتم الإيراد المحرم لا يزيد عن 5%.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
وقلتم أيضا نسبة الاقتراض الربوي لا تزيد عن 30% من الموجودات.
نعم.
وقلتم نسبة السيولة لا تزيد عن 49. هنا. نعم. يتبادر إلى الذهن السؤال. أي. مهم جدا.
أي.
طيب المال المستثمر في المال الحرام تكون نسبته كبيرة أحيانا، يصل 50-60%.
كيف المال المستثمر؟
المال المستثمر الآن من هذه الإيداعات يكون يتجاوز النسبة، يصل إلى 50-60%.
كيف يكون؟ ما هو في الواقع يعني طالما أنه الآن مستثمر فهو في الواقع الآن مهيئ للبيع والشراء، أشتري سلعة وبيعها.
لكن هي تودع في البنوك الآن، هي تودع في البنوك، هذه الشركات تودع في البنوك الآن بنسب ربوية، بفوائد ربوية أقصد، أحيانا تكون كبيرة جدا، فيكون هذا المال أكثر من نسبة المال المحرم، يكون أكبر من الموجودات عند الشركة.
نقول ما أودعته في البنوك من سيولة وجاءت الفوائد له، فيجب هذه الفوائد كلها تعتبر كسب سيء، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تضاف إلى موارد الشركة، لا يجوز أن تجوز. أما مسألة ما ذكرته بالاستثمار، كيف الاستثمار؟ هي على كل حال الآن عندها الآن رأس مالها تستثمر هذا المال، سواء كان يعني ما ولا نقول 60% أو 70%، بل هي تستثمر كامل رأس مالها، يعني كامل رأس مال الصندوق يستثمر، وفي نفس الأمر استثمار في مجال مباح، بيع وشراء سلع أو أسهم أو نحو ذلك من الأمور التي هي في الواقع خاضعة للمقتضيات الشرعية. وبناء على هذا فنحن نقول صحيح لو كان هناك مثلا سيولة وقال هذه السيولة، والله أنا اليوم ما عندي، يعني مدير الصندوق قال ما عندي يعني الآن سلع أبيع فيها وأشتري، وإنما سأودع هذا المبلغ وأخذ فائدته الربوي، نقول هذا تصرف سيء، وما جاء من فائدة الربوية يعتبر كسب حرام، يجب التخلص منه.
نعم. طيب نعود مرة ثانية لقضية لا زال في النفس شيء شيخ عبد الله من قضية الرقابة الشرعية. إيه؟ يعني ومع ذلك يعني أنا أعيد مرة ثانية الكرة لكم أنه تقولوا وجود رقابة شرعية. إيه؟ أنا أقول هذه الشركة أصلا الصناديق هي نفسها لا تعلم وجود رقابة شرعية، تقول فقط الهيئة الشرعية ولا تقول الرقابة الشرعية، ولم نسمع بحديثها أنها
هي تمارس. الله يرضى عليك، الآن الرقابة الشرعية، الرقابة الشرعية تابعة للهيئة الشرعية،
تؤدي نفس العمل،
تابعة، هي في الواقع من عوامل أداء الهيئة الشرعية. فالهيئة الشرعية بمجرد ما تبدأ اجتماعها، وين تقرير عملنا، تقرير عمل المراقبة من الاجتماع الأول حتى اجتماعنا هذا، فأول ما يكون عندنا التقرير، نفس التقرير، تقرير المراقب الشرعي على أساس أنه النتيجة كذا كذا كذا، الملاحظات كذا، هذه الملاحظات أو ما فيه ملاحظات أو شيء من هذا، ثم بعد ذلك نستعرض قوائم أو البيانات عن هذه الشركات حتى ننظر هل هناك شركة، لأنه لابد من تحديث كذلك هذه البيانات، لأنها ممكن أن تكون هذه الشركة الآن سليمة أو على كل أو منضبطة مع القواعد الشرعية، مع الضوابط الشرعية، وفي نفس الأمر ممكن أثناء المدة يتغير أمرها، فلابد من مراجعتها ومن تحديث هذه البيانات والنظر فيها وإعطاء التوجيه. نقول لمدير الصندوق هذه الشركة الآن تجاوزت هذا، يجب التخلص منها، هذه الشركة الآن وصلت إلى الخط الأحمر، ينبغي أن تكون محل مراقبة حتى إذا وصلت إلى تجاوز الضوابط والقواعد الشرعية يجب التخلص منها وهكذا.
طيب مسألة تطهير السهم، هل تتولى الهيئة أم يتولى المساهم؟ يعني الذي ساهم الآن، هل نقول إذا أخرج مثلا حصل على ربح من صندوق معين، هل نقول أخرج من نسبة معينة 5%؟
هذه راجعة في الواقع إلى النشرات التي تصدر من مدراء الصناديق الاستثمارية، فبعض مدراء الصناديق الاستثمارية هم بنفسهم الذين يتخلصون من المكاسب غير الشرعية، وبعضهم يقال ترى على كل حال الآن هذا العائد الذي وصل إليك لهذا السهم أو على كل حال وحدة كل استثمارية، العائد فيه كذا وكذا، فيه نسبة 5% 4% 3%، هذا نسبة غير صحيحة، عليك ملاحظة تخليصها وتطهير.
بس هذا يجب أن يكون دور الهيئة الشرعية شيخ التطهير، لأنه إذا جعلنا البنك الذي يفعل هذا، هذه مشكلة أيضا، هو بنك تقليدي.
لا الهيئة الشرعية لا، أما مسألة بنك تقليدي فنحن في الواقع ما نقول بنك تقليدي، الآن انفصلت من هذه الإدارة الشرعية، نحن في الواقع لا نقول أنه ينبغي للبنك التقليدي أن يتولى أو أن نجيز تولي البنك التقليدي في إدارة هذه الشركات، وإنما نقول الجهة الشرعية أو القسم الإدارة التي انفصلت وصارت تمارس الأعمال الشرعية والآليات الاستثمارية الاقتصادية الشرعية، هذه في الواقع هي يعني المسؤولة عن إدارة الصندوق.
يعني تقصد الصندوق منفصل عن البنك؟
نعم الصندوق، لا إحنا الآن لا يجوز، ما يمكن أن ينسب إلينا بأننا نراقب صناديق
يعني الصناديق
صادرة من صادرة من البنك.
الآن يعني الصناديق الاستثمارية الآن يفرض صندوق ما، أنا ما ودي أسمي أسماء، هو مرتبط ببنك يا شيخ، يعني مهما قلنا أنه خارج الخزينة واحدة،
هو مسألة أنه مرتبط ببنك، مرتبط ببنك لا يؤثر عليه أن تكون معاملة القسم هذا معاملة شرعية، أما مسألة الخزينة كون الخزينة فالخزينة كونها موحدة لا يؤثر على هذا التعامل، فإذا كانت الخزينة خزينة البنك وهذا القسم الآن يبيع بيع شرعي، يشتري شراء شرعي، يتصرف التصرفات الشرعية في جميع ما يتعلق بالآليات الاستثمارية، نعم. نقول كل أعمال السيئة لأنه مرتبط ببنك الربوي، الآن ننظر الآن تعامل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، أليس اليهود معروفين إن أكلت الربا وأكل أموال الناس بالظلم وكذا وكذا إلى آخره، هل أثر هذا على صحة تعامل أصحاب رسول الله معهم؟ بل على كل حال كانوا يبيعون مع اليهود ويشترون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي، نعم. نتيجة أنه اشترى كذا من الشعير، فالحاصل أن التعامل الإسلامي لا يؤثر عليه أن المتعامل غير شرعي.
طيب.
فعل يعني فبناء.
أنا بس أخذ اتصال وأشكر جميع الأخوة اللي التزموا معنا. أبو لما من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
سلام، حياك الله.
السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة.
أبو لما.
سم.
الأسئلة في حدود موضوعنا.
إيه نعم.
تفضل يسمعك معالي الشيخ.
نعم.
السؤال والله إذا خير، إحنا توفى والدنا قبل فترة
رحمه الله.
وإحنا مجنين على بنك يقال إنه ربوي ولكن معاملة الآن معاملة شرعية.
طيب.
طبعًا إحنا حاولنا إقلاع الورثة بإخراج البنك من الدار، ولكن كان هناك مؤيد قليل وراثين كثير.
طيب.
فما أدري أجار الله يزخر الآن.
طيب. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يزخر، إحنا ورثنا من والدنا أسهم.
طيب.
طبعا هي من الأسهم القديمة جدا عندما لم يكن الناس يعلمون هناك معاملات ربوية أو
طيب.
زي كذا وممنوع، فالآن نبغى نبيعها، فما أدري إيش حكم الأسهم هذه.
طيب.
وأيضا على العوائد اللي تعود عليها
الأرباح.
الأرباح.
طيب سؤالك الثالث
اللي هو هذا أرباح الأسهم.
طيب شكرا أبو لما.
شكرا لك.
عبد الله من السعودية، السلام عليكم أخوي عبد الله.
نعم حبيبي.
تفضل يا أخي، معالي الشيخ يسمعك، تفضل. عبد الله تقصر الصوت اللي عندك.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام، نسمعك عبد الله، تفضل.
يا عزيزي عندي ثلاثة أسئلة ممكن.
تفضل.
حلال ولا حرام؟
ما هو؟
شركة سقافكو الأسهم.
طيب. انتهينا هذه، خلصت المساهمة. طيب.
أيوة بس قصدي الأرباح فيها، حلال ولا حرام؟
طيب. شكرا عبد الله. أحمد من السعودية، السلام عليكم. يعني يا ليت الاخوه اللي يتصلون يخسرون الصوت.
السلام عليكم.
السلام، تفضل احمد.
مساك الله بالخير يا طول العمر.
حياك الله، تفضل الشيخ عبد الله يسمعك.
مساك الله بالخير يا شيخ عبد الله.
الله يمسيك بالخير.
يا شيخ بالنسبه لبنك الرياض كانت عندي خط منها اقساط 3 سيارات.
طيب.
وما ادري هل هو ربوي او لا. هذا السؤال الاول، والسؤال الثاني الاسهم مثلا سقافكو مثلا بنك الاهلي، هذا السؤال طيب. الثاني يا شيخ الله يحفظك.
طيب. شكرا لك. ابو حسان ايضا من السعوديه، السلام عليكم. ابو حسان.
السلام عليكم.
السلام، تفضل.
اذا سمحت ابو الشيخ.
يسمعك يسمعك.
عندي المساهم في شركه سوا.
طيب.
بمبلغ تقريبا 3500، يقول المساهمه شراء بطايق من الشركة.
طيب.
وبيعها برا على المواطنين.
ويأتيك أرباح شهريا؟
لا أرباح أسبوعيا، يمكن في أرباح أسبوعيا يمكن ما في أرباح.
طيب يعني الشيخ يعلق على ذلك إن شاء الله.
يلا
شكرا لك، بارك الله. يعني أبو لما يسأل يقول توفي والدهم معالي الشيخ وكانوا مؤجرين إلى بنك، يسألون إيجار هذا البنك.
والله طالما أنهم مؤجرين إلى بنك تقليدي فلا شك أن هذا يعني أنه في الواقع يستفيد منه، ومعلوم بأن البنوك الربوية نشاطها نشاط محرم لا يجوز، وهذا نوع يعتبر نوع من التعاون على الإثم والعدوان. فإذا أنت حينما تؤجر له أو تيسر أمره بأي وسيلة من وسائل تيسير أمره فهذا يعني أنك تهيئه لأن يكون قادرا على مزاولة نشاطه المحرم، وهذا تعاون على الإثم والعدوان. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي نفس الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا مبدأ لأهل التقوى والصلاح والتورع، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فعلينا أن يكون لدينا مزيد من التقوى والورع والبعد عن الأمور الواضح تحريمها أو الأمور التي هي محل اشتباه حتى لا نقع فيما يمكن أن يكون محلا لعدم براءة لمن بنا.
نعم، قبل أن نأخذ إجابات مال الشيخ عبد الله معي مداخلة طيبة وكريمة من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم عضو مجلس الشورى أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا. مرحبا بك دكتور عبد الرحمن.
ومرحبا بكم،
حياك الله.
الله يحييك
دكتور عبد الرحمن. لعلك يعني سمعت أو شاهدت بداية حلقتنا مع معالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء، لكن يعني قبل أن نسمع مداخلتك كان في بالي الدكتور عبد الرحمن سؤال لكم حول ما انتشر مؤخرا الآن من الأموال التي تستثمر في العملات، وأنتم كان لكم كلام في ذلك. اتصل أحد الأخوة سأل عن مساهمة سواء، كان بيني وبينكم حديث قبل مدة حول هذا الموضوع، وإن كنتم ترون أيضا تعليق على ما ذكره معالي الشيخ عبد الله.
سمعت السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله فضيلة الشيخ.
الله يمسيك بالخير.
الحقيقة ما كان لينية مداخلة ولكن استجابة لرغبة الأخوان. وأما أن أداخل معكم
نسعد بك بمداخلة
وأستاذنا الشيخ عبد الله المنيع، وقد تعلمنا منه الكثير من العلم والأدب حقيقة، وأنا أعتبر الشيخ عبد الله مدرسة لي حقيقة منذ عاشرته في الهيئات الشرعية. أسأل الله للجميع التوفيق. وأود في البداية أن أعلق على ما تفضل به أخونا السؤال فيما يتعلق بالعملات. الحقيقة سبق حلقة كاملة عن أو حلقة جزء من حلقة عن المتاجرة بالعملات، وسبق القول إن إلى الآن لم يثبت لي أن المتاجرة في العملات يثبت فيها التسوية الفورية الآنية، وإنما التسوية تكون بعد يومي عمل. ومن هنا قلت إن المتاجرة في العملات لمن اشترى العملة لا تجوز إلا بعد حصول التسوية بعد يومي عمل. أما أن يتاجر في العملة بعد أن يشتريها وقبل أن يأتي تاريخ التسوية فلا يجوز. وتعجبت من بعض الأشخاص الذين يتاجرون في العملات الآن ويدعون الناس إليها ويقولون لدينا فتوى من عبد الرحمن الأطرم ومن فلان ومن فلان بجوازها. فأود أن أحذر الأخوة جميعا بأنني لم أفتي أحدا ممن يتاجر بالعملات بأن يفتح بابه للناس ويتاجر فيها، بل كان لي رأي طرحته كثيرا في قناة المجد، وأود من الشيخ لعل أن يكون له تعليق عليه، وهو أن من يدعو الناس إلى متاجرة وهو لا يخضع لجهة إشرافية وجهة تراقبه أن يتوقف في أمره وأن لا يستعجل معه، لأن حصلت لنا مآس كثيرة في مسألة ناس يدعوننا الآن للبترول 8500 وناس للسكر وناس للبيض وناس لبطاقات سوا وناس لعملات، وهكذا دواليك في متاجرات لا ندري من يقوم بها ولا من الذي يشرف عليه ولا من الذي يراقبه. فلعل الشيخ عبد الله هو عنده خلفية عن هذا الموضوع أن يعطي نبذة عنه وأن يبين للناس جوانبه وجوانب من مخاطره. أما ما يتعلق بالعملات فأود أن أقول من خلال هذه القناة أنني لم أفتي أحدا في المملكة كلها ولا في غيرها بأن يتاجر بالعملات، مع أن التسوية لا تحصل إلا بعد يوم عمل، لأن من يشتري العملة الآن لا يجوز أن يبيعها إلا بعد حصول التسوية بعد يوم عمل، وهذا غير حاصل في المتاجرة في العملات، كما أنني أنا حرمة المارجن وهذا معمول به في العملات. إن سمح لي فضيلة شيخي لي أمران فيما يتعلق بالحديث الذي
سريعا دكتور عبد الرحمن
إذا كان ممكن،
يعني لو دقيقة واحدة
دقيقة، فيما يتعلق بحجم المال المستثمر عن طريق الحرام اللي أشرتم له قبل قليل، أود بس أن أذكر الشيخ بأن المراد فيما طرحته أنت فيما يظهر لي أنه قد تستثمر الشركة مالا حراما في الودائع وفي السندات يكون حجمه كبيرا وإراده قليل، قد يكون إراده 4% لكن حجمه بالنسبة للموجودات يكون 50%. والذي أعرف أنه إذا زاد حجم المال المستثمر حتى لو كان إراده قليل فهذا له ضابط من الضوابط ربما يشير إليه الشيخ. الثاني ما يتعلق بالهيئة الشرعية والرقابة الشرعية، فالهيئة الشرعية مسؤولة عن الرقابة، لكن في العادة يكون للهيئة جهاز رقابة مستقل تابع للهيئة، ولعل الشيخ يدعو من خلال هذا البرنامج إلى تقوية أجهزة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية المتفرغة التابعة للهيئة الشرعية. شكرا
لأتاحت
الفرصة واعذرني فضيلة الشيخ، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا مبارك جزاك الله خير.
شكرا لك. كان معنا اتصال من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم عضو مجلس الشورى أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقا، والذي سيكون ضيفا علينا في الجواب الكافي يوم الجمعة القادمة بمشيئة الله تعالى. معي آخر اتصالات للبرنامج. مريم السلام عليكم. الأخت مريم أو ريم.
ألو
السلام عليكم. سريعا يا اختي الله يبارك فيك.
ايوه لو سمحت انا عندي سؤالين.
تفضل الشيخ اسمع.
السؤال بسال عن الصناديق الاستثماريه في البنك الامريكي، هل هي ربويه ولا لا؟
طيب.
والسؤال الثاني ابغى اسال اذا نزل راتبي على بنك اهلي مثل البنك الربوي زي البنك الاهلي، هل لابد من سحب الراتب حتى ما اعاونهم على الربا ولا لا؟
واضح. شكرا ليك. عبد الله من السعوديه السلام عليكم. اخوي عبد الله.
نعم عزيزي.
تفضل معالي الشيخ عبد الله يسمعك.
الو السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
ورحمه الله.
يعني عندي سؤال يا شيخ لو سمحت.
تفضل.
صناديق في البنك الاهلي واخذت البنك الفرنسي بالمعادن، فما ادري عن الحلال والحرام في البنك الفرنسي في الاستثماري.
طيب سؤال ثاني. شكرا لك. شكرا لك. محمد الشعلان من السعوديه السلام عليكم.
ايوه
تفضل اخوي محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
حياك الله يا شيخ
وبركاته.
حياك الله تفضل.
انا لا اسال
يسأل الله يحفظك.
يا شيخ بسأل عن المساهمة في رأس الخيمة العقارية، أنا ساهم فيها قبل ما تنزل السوق وشريتها من المؤسسين بمبلغ اللي بيطرح السوق، هي بدرهم وشريتها بثلاثة درهم وربع تقريبا، هل هذا جائز ولا مو جائز؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله، شكرا لك. يعني لم يبقى معي إلا القليل، لكن شيخ عبد الله حتى نحل مشكلة الأسماء اللي ذكر الأخوة في الصناديق، نقول للناس مثلا الصناديق التي يرأسها معالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع حفظه الله، أنت ترى جوازها كلها.
نعم الواقع على كل حال نحن نتابع هذه الصناديق وننظر إلى البيانات المتعلقة بها، لا ما يتعلق بنشاطها، لا ما يتعلق بمديونيتها، لا ما يتعلق بإقراضها واستقراضها، لا ما يتعلق في نفس الكسب الذي يظهر بأنه غير مباح. كل هذا في الواقع على كل حال نتابعه وننظر هل هي متفقة مع الضوابط والقيود التي وضعت من قبل الهيئات الشرعية أو أنها مخالفة. فعلى كل حال فالمتابعة والمراقبة ماشية على الأساس هذا، وبناء على هذا فنحن في الواقع نطمئن إخواننا على أن أي شيء تحت رقابة شرعية فإن شاء الله تعالى إنه في الواقع يعني لا بأس به. هناك في الواقع يعني أنا أتمنى من إخواننا وزملائنا أن يكون ألا يكون منهم بلبلة آراء وأفكار فيما يتعلق بين العوام. إذا كان عند واحد منهم أو أثنين أو مجموعة عندهم بعض الملاحظات فممكن أن يكون هناك لقاء بين الهيئات الرقابية الهيئات الشرعية، أن يكون هناك لقاء بينهم. هذا اللقاء من شأنه أن يكون في الواقع على كل حال يظهر فيه التناصح، يظهر فيه على كل حال تبادل الآراء والأفكار، يظهر فيه عرض وجه الانتقاد أو الاعتراض أو شيء من هذا حتى يناقش ويظهر على الأساس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا شك أن النصيحة ينبغي أن تكون نصيحة مبنية على أدب ومبنية على 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 يعني هدف من شأنه أن ينتج آثار هذه النصيحة. أما أن تكون النصيحة مبنية أو آثارها هي فضيحة ونحو ذلك وإيجاد بلبلة آراء وأفكار، العوام مساكين ما يدرون، يقولون على كل حال لا ندري، الذي يستحق التأهيل من الذي لا يستحق التأهيل ليس موسوما عليه بأن هذا ثقة وهذا غير ثقة، فأنا لا أدري. وحقيقة العوام لهم الحق في أنهم يقولون نحن الآن أمام اضطرابات بين فتاوى مختلفة، فلماذا لا يكون بين الإخوان إخوان أنفسهم كلهم يعني زملاء فيما بينهم، بعضهم زميل للآخر، بعضهم تلميذ للآخر، بعضهم على كل حال يعني ما هناك شيء حتى يقول والله أنا ما أعرف هذا ولا أعرف هذا، كلهم على كل زملاء وإخوان وجنس واحد. فينبغي أن يكون هناك تعاون وتبادل واجتماعات ولقاءات، وفي نفس الأمر طرح ما يمكن أن يكون محل يعني محل اعتراض أو انتقاد أو شيء من هذا حتى يتوصل إلى هذا. صحيح ممكن أن يكون الذي ينتقد يكون عنده حق، ليس معنى هذا كلنا خطاؤون وخير خطائين التوابون، فممكن أن يكون الخطأ عندنا أو عند سوء فهم في هذا الشيء أو عند خطأ كذلك. فعلى كل حال لا يجوز لواحد منا إلا أن يتهم رأيه وينظر في هذا.
هم لم يذكروا يعني شيخ عبد الله حتى نكون منصفين يعني،
نعم.
أو الاختلاف ظاهرة صحية،
نعم.
الأمر الثاني هو لم يذكروا يعني يذكروا مثلا صناديقكم بشيء، هم لا. يريدون أن يبرئوا الناس
هم الآن
من واقع الحرام.
ما أكثر حن أنا لا أسمي أحد،
لا نسمي
لا أسمي
لكن
أحد.
نقول هم
ولكن ولكن, نعم. ولكن الذي الآن يعني ظهر في السوق من يعني من التحذير وكذا، الصندوق الفلاني هذا لا يجوز وسمي باسمه، والصندوق الآخر هذا لا يجوز، والصندوق الثالث لا يجوز.
لكن سمي من خلال يا شيخ عبد الله من خلال بيانات للشركات التي في هذه الصناديق والتي تعلن هذه الصناديق، تقول نحن نساهم في هذه
يعني
الشركات.
أولا كون اللي يكون له رأي خاص لا يمكن أن يفرض رأيه،
وما فرض طرحه هو،
ما عليه هو طرحه وبلبل الآراء والأفكار. الآن ما هذه يعني هذه الأسئلة الكثيرة التي جاءتك وما جاءك إلا وإلا خمسة
كثير
في
كثير
خمسة في نعم. خمسة من مليون، 5% من مليون والباقي يعني مجموعة كبيرة. فيمكن إحنا ما نبلبل آراء الناس ونجعلهم في حيرة ونجعلهم في قلق، وإنما ننظر إلى الأشياء التي هي محل نظر ومحل استغراب محل انتقاد، ونتبادل نفس النقاش فيما بيننا ونصل إلى نتيجة من هذا الشيء. الآن حينما يأتي ويقول هذا الصندوق غير جائز، لماذا غير جائز؟ ماشي على قواعد وضوابط شرعية ماشي قال بها مجموعة كبيرة من الهيئات الشرعية، لماذا لا يجوز؟ ما هو على كل حال أخذ ربا. طيب صحيح أنه أخذ ربا، ونحن نقول إن المجيزين لأخذ الربا من قيادات الشركة هم آثمون، ونؤكد هذا في كل وقت.
ليش نحن نؤثم رؤساء؟ يعني نفسك مجلس الإدارة مسؤول أمام الله والمساهمين،
نعم،
لكن أيضا نحن لا نعينهم على أن يدخلوا في هذه الصناديق وفيها حرام، حتى لو كان رئيس مجلس الإدارة
نحن في الواقع لم نعينهم، وإنما في الواقع يسارنا أمر. لو الآن قلنا والله الآن مثلا نأتي بشركة الكهرباء ونقول يا أخواننا ترى شركة الكهرباء لا يجوز لا يجوز التعامل بها، ولا يجوز المساهمة فيها، ولا يجوز كذا وكذا، ثم انساق الناس كلهم فأصبحت الشركة في وضع محرج، سكت أبوابها، ماذا يكون عند الناس من الحرج؟ الكهرباء اليوم أصبح كالماء، ما يمكن يعني، ونقيس على هذا. نأتي الآن إلى الإسمنت،
أنتم ترون عموم البلوى يا
شيخ، عموم البلوى لها اعتبارها ولها قيمة، وفي نفس الأمر يعني قاعدة الجانب الاضطراري للفرد يعتبر الحاجة العامة تعتبر في قوة الاضطرار للفرد. فعلى كل حفلة بد أن حنا ما نوقع الأمة في حرج، لكن حنا في الواقع نعمل على أساس أولا نمنع ونؤكد ونكسر من استنكار من يقوم بهذا العمل ممن هم قادة في هذا الشيء، ولكن الذي لا يملك لا قوة ولا قدرة على هذا ما يمكن أن نبي نقول والله يعني هذا معنى ذلك أن يعني نوجد أو نوصد أبواب هالشركات. الآن ما نروح بعيد، الآن شركات الإسمنت ارتفع الآن الإسمنت من 10 ريالات إلى 20 أو 25 أو حول هالشهادة. أنا الناس الآن أليسوا في حرج؟ وهو ذا والدولة جاءت وقالت ترى حنا الآن أنهينا الجمرك ولم يبقى إلا شيء قليل، وقد كذلك ننهي هذا الشيء القليل كله لأجل دفع الحرج عن الأمة. فلا بد أن نلاحظ الأمة، ودائما وأبدا معروف بأنه ترتكب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، وتترك أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، ومعروف درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. عندنا قواعد متعددة، وجميع الأحكام الشرعية كلها مبنية على تطبيق هذه القواعد الشرعية. فإذا حينما كذلك نوقع الأمة في حرج، صحيح نوقع الأمة في حرج إذا لم يكن هناك مجال لإزالة هذا الحرج إلا بارتكاب المنكرات الكاملة التي لا شك فيها. أما مسألة أن تكون مسائل محل اجتهاد ونظر فهذا والحمد لله يعني من باب التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج.
نعم، يعني أنا كان بودي أن أطرح جميع المحاور الأسئلة التي وصلتني قبل الحلقة بليلة وأسئلتكم، لكن الإخوة في الكنترول أشاروا لانتهاء الوقت. لا يسعني أيها الأحبة في نهاية هذا اللقاء أن أتقدم بالشكر إلى معالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن مني عضو هيئة كبار العلماء، والذي ساعدنا حقيقة في هذا اليوم بمشاركته معنا في الجواب الكافي. قبل أن نتقدم أيضا بالشكر إلى معالي الشيخ عبد الله، نود أن نبه تنبيه مهم جدا، يعني وصلني بعض الفاكسات تشير أنني قد ربما قسوت على شيخنا معالي الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، لكن نود أن أوضح حقيقة أن اتفقت مع الشيخ قبل الحلقة أن أطرح جميع الآراء بكل صراحة وشفافية، والشيخ بسعة صدره تقبل ذلك، ولذا ربما يعني كنت قسوت قليلا على الشيخ فليعذرني عن ذلك. شكر الله لكم دكتور عبد الرحمن الشيخ عبد الله، واتمنى ان تكرر اللقاء بكم ان شاء الله.
الله يحفظك ويسلمك. اول ما انا حفظك الله القول بانك قسوت لم تقسو، وانما المساله مساله بساط احمدي مثل ما قالوا بساط احمد، فالنقاش دائما وابدا ينبغي ان يكون مبنيا على الحريه وعلى الصراحه والجراه. فعلى كل حال اما مساله المجاملات وما يتعلق بها فلا يمكن ان يخرج حقائق علميه نتيجه مجاملات او عواطف ومراعاه مشاعر او نحو نحو ذلك. نعم. بل على كل حال الحمد لله نتحدث ونتفق ونختلف، ولكن النفوس كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حينما يكون بينهم الخلاف، لكن كل واحد منهم يعترف للآخر بفضل أعظم منه أكثر.
شكرا لكم أيها الأحبة على متابعة الجواب الكافي، أسعد باللقاء بكم بمشيئة الله تعالى في حلقات قادمة وضيف جديد. إلى ذلك اللقاء استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.